الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. انتهينا من المبحث الرابع، وإلى المبحث الخامس، سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك. هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في 200 رجل ليسير إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، وعندما عاد غالب من سرية الكديد أرسله مكان الزبير. وقيل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعلبة بن زيد، فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا. وقيل كان ذلك في صفر سنة 8 من الهجرة. وذكر الواقدي أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نهيك بن مرداس وهو يقول لا إله إلا الله، وعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المسلك. وروى بإسناده إلى المقداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله، فعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية. ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أحد الصحابة، فمرة أنه أسامة، ومرة أنه المقداد، ومرة في سرية الحرقة ويسمى القاتل ولا يسمى المقتول، ومرة في سرية الكديد، ومرة ثالثة في سرية الميفعة. والراجح كما قلنا وكما هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة لرجل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت في سرية الحرقة من جهينة، وسمى ابن إسحاق الرجل المقتول وهو مرداس ابن نهيك أو ابن نهيك، وإسناده صحيح. المبحث السادس، سرية كعب بن عمير إلى قضاعة بذات أطلاح. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام من وراء وادي القرى، وذلك في ربيع الأول من العام الثامن الهجري. فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى دنا منهم، فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة عددهم، فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا واحدا أفلت منهم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حدث، فهم بالبعث إليهم، ولكنه بلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم. المبحث السابع، دروس وعبر. في هذه السرية درس بليغ للناس عما كان يقع للصحابة المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد تكرر مثل هذه الحادثة كثيرا كما هو واضح من سردنا لأحداث هذه السرايا الصغيرة. المبحث الثامن، سرية شجاع بن وهب إلى السي من أرض بني عامر. في ربيع الأول من العام الثامن الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى جمع من هوازن بالسي من أرض بني عامر ناحية ركبة، فأغاروا عليهم فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فعادوا بها بعد غياب دام 15 ليلة، وجاء في إثرهم وفدهم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم، فرد المسلمون إليهم السبي، وكان في السبي جارية وضيئة اختارت المقام مع شجاع بن وهب. وفي قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق المسلمين في غيرهم، حتى ولو كان هذا الغير هم ممن حاربوهم وأرادوا القضاء عليهم. وقد تكون هذه السرية هي التي أشار إليها البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. وقد تكون سرية نجد التي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذاتها سرية أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري إلى خضرة، وهي أرض محارب من غطفان بنجد في شعبان سنة 8 من الهجرة، وكان معه 15 رجلا، فهجم على حاضر منهم عظيم فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا النعم والسبي، وكان نصيب كل رجل منهم 12 بعيرا، فصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها له، وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمية ابن جزء، وغابوا في هذه السرية 15 ليلة. المبحث التاسع: سرية زيد بن حارثة إلى مدين. بعثه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ضميرة مولى علي بن أبي طالب وأخ له، فأصاب سبيا من أهل ميناء وهي السواحل، وفيها جماعات من الناس مختلطين، فبيعوا ففرق بينهم الأمهات والأولاد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يبكون، فقال: ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله، فرق بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوهم إلا جميعا. ولم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا لهذه السرية، ويستنتج أنها وقعت قبل سرية مؤتة، لأن زيدا استشهد في سرية مؤتة. الفصل العشرون: سرية مؤتة. إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بصرى، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله صبرا، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل هذه السرية إلى مؤتة في جماد الأولى من سنة 8 الهجرية، وكان عدة هذه السرية 3000 مقاتل، وأمر عليها زيد بن حارثة، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وزاد الواقدي وابن سعد: فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج، ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينها بكى ابن رواحة، فسألوه عن السبب، فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، سورة مريم الآية 71. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين. فقال ابن رواحة: ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال: إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000، عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن رافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس وقال: يا قومي، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية مشارف من قرى البلقاء، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وعبأوا أنفسهم فيها، جعلوا على الميمنة قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري، ثم التقى الناس واقتتلوا، فاستشهد زيد وأخذ الراية جعفر، فاقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وروى ابن هشام أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل، وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قال ابن هشام: ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. وقد ذكر الواقدي وابن سعد عدة روايات في الحالة التي وجد عليها جعفر بعد استشهاده، ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه 30 أو 34 جرحا، وفي رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من 60 جرحا وطعنة قد أنفذته. وثبت في الصحيح أنه قد وجد في جسده 90 من طعنة ورمية. روى ابن إسحاق وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، ثم تردد بعض التردد، ثم قال مرتجزا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طال ما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني صاحبيه زيدا وجعفر. ثم نزل ساحة الوغى، فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم، وطلب منه أن يشد به صلبه لما لاقاه من أيامه تلك من الشدة. فلما أخذ من هذا العظم شيئا يسيرا سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل، فنال الشهادة التي كان يتمناها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو على الرغم من كثرته، وعندما ترجم مشاعره في أشعاره التي ذكرنا، وفي قوله لربيبه الذي كان في حجره ورديفه إلى مؤته زيد بن أرقم الذي سمعه يترنم بأبيات من الشعر يشتهي فيها الشهادة، فبكى زيد فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال له: ما عليك يا لكع، أن يرزقني الله شهادة وترجع بين شعبتي الرحل. ثم أخذ الراية بعده ثابت بن أقرم وطلب من المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم، فرشحوه فرفض، فاصطلحوا على ابن الوليد فأخذ الراية وتمكن من الانسحاب. روي أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين، وقالوا قد جاءهم المدد، فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتله لم يقتلها قوم. وانكسرت يومئذ في يد خالد بن الوليد 9 أسياف، مما يدل على شدة القتال قبل أن ينسحب من ميدان القتال. ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية فقتل روميا وأخذ سلبه، فاستكثره خالد فشكاه اليمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ظهر من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هذه السرية أنه صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم، وعيناه تذرفان الدموع، وأخبرهم بأخذ خالد للراية، وبشرهم بالفتح على يديه، وسماه يومئذ سيف الله. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع لهم. ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن أمية، ولم يزد ما جاء به عما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وفي رواية أن عامر الأشعري هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمصابهم. وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو، إلا أنه لم يستشهد من المسلمين سوى 12 رجلا كحد أقصى، أما الأعداء فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا. أما ما روى ابن إسحاق من أن الناس قالوا لجيش مؤتة: يا فرار فررتم في سبيل الله، فقد قال ابن كثير عن هذه الرواية: وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فما كان المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما، وإنما كان التأنيب وحث التراب للذين فروا وتركوهم هناك، وكان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وساق ابن كثير أدلة على أن جمهور المسلمين لم يفروا بل فرت مجموعة من المسلمين، من ذلك حديث عبد الله بن عمر عند أحمد الذي فيه أنه كان ممن فر وخشوا القتل إنهم دخلوا المدينة، فهموا أن يركبوا البحر، ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا بفرارهم، فقال لهم: لا بل أنتم العكارون، أنا فيئتكم وأنا فيئة المسلمين. وفي رواية قال لهم: لا بل أنتم الكرارون. وجاء بأبناء جعفر رضي الله عنه فداعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بحلق رؤوسهم ودعا لهم، وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ولما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. أحكام وحكم ودروس وعبر من أحداث هذه السرية. إن في تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمراء على جيش سرية مؤتة لدليل على جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب. اثنان، في نعي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه، وفيه علم علم ظاهر من أعلام النبوة. ثلاثة، في تأمير المسلمين لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلاثة دليل على جواز الاجتهاد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، إن ظهور الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة، ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء، ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا، بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا. خمسة، أفاد المسلمون دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم في مستقبل جهادهم معهم، حيث تعرفوا على عددهم وعدتهم وخططهم العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال. ستة، إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليلا على مدى قوة الإيمان الذي يحرك الصحابة رضي الله عنهم نحو ميادين الجهاد. الفصل الحادي والعشرون، السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة. المبحث الأول، سرية ذات السلاسل. بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة بأيام قليلة وبالتحديد في جمادى الثانية من سنة 8 هجرية كما ذكر ابن سعد، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن قضاعة بدأت تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينة، فأرسل إلى عمرو بن العاص فلما جاءه قال له: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقال له عمرو: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. ثم بعثه في 300 من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم، وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بلي وعذرة وبلقين على ذلك العدو، لأن أم عمرو كانت من بلي، وفي ذلك استئذاف لهم. وعندما وصل في مسيره إلى ماء بأرض جذام يقال له السلسل وبه سميت السرية، بلغه كبر جمعهم، فأرسل رافع بن مكيف الجهني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمده ب200 من المهاجرين والأنصار، عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبو بكر وعمر، وطلب من عمرو وأبي عبيدة أن يتطاوعا. وعندما أصر عمرو على تولي الإمامة في الصلاة لم يرد أبو عبيدة أن يخالفه في هذا امتثالا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمر بن العاص على الأعراب وأمرهم بالإغارة على بكر، فانطلق عمر فأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله، فأطاعه أبو عبيدة ولم يخالفه أبو عبيدة في ذلك لأنه لم يرد الخلاف، ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي. وسار عمر بالناس حتى وطئ بلاد بني ودوخها حتى أتى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا، فعاد بعد هذا إلى المدينة. وفي طريق العودة احتلم عمرو في ليلة باردة فتيمم ولم يغتسل غسله للجنابة خشية البرد، مستندا إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم صلى بالناس وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لاجتهاد منه. وعندما أصابهم برد أمرهم عمرو بأن لا يوقدوا نارا ولا يتبعوا العدو، واعترض بعض المسلمين على ذلك. وعندما شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: كان في أصحابي قلة، فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدون النار، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين، فأعجب ذلك رسول الله. فوائد فقهية في أحداث هذه السرية: واحد، إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه دليلا على جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية، فعمر خبير حرب. اثنان، وفي حديث تيمم عمر جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد. ثلاثة، وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين. أربعة، جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في خبر تيمم عمر وصلاته وهو جنب. المبحث الثاني، سرية أبي حدرد إلى الغابة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزل الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف في جشن، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا إليه، فخرجوا وتمكن ابن حدرد من قتل رفاعة ابن قيس وهرب قومه، فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم، واستاقوا إبلا عظيما وغنما كثيرة، وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ابن حدرد رأس رفاعة، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا من تلك الإبل. وذكر الطبري أن هذه السرية كانت في شعبان سنة 8 من الهجرة وأميرها أبو قتادة. المبحث الثالث، سرية أبي قتادة إلى بطن إضم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى إضم فيها أبو قتادة ومحلم ابن جثامة ابن قيس، حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحيات الإسلام فأمسكوا عنه، ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينهما وأخذ بعيره ومتاعه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفض أن يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين، وقالوا إنه عندما مات بعد 7 أيام من هذا دفنوه فلفظته الأرض مرتين، فما كان من قومه إلا أن وضعوه بين جبليه ثم رصوا فوقه الحجارة حتى واروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ذلك: والله إن الأرض لا تطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه الآية، فقد روى البخاري أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في غنيمته وألقى إليهم السلام فقتلوه وأخذوا غنيمته، ورواه بنحو مثل رواية البخاري أحمد والترمذي والحاكم. وروى البزار بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في المقداد بن الأسود عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير وشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تكررت وأن الآية قد نزلت في غير واحد، وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. وذكر الواقدي عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في 8 نفر إلى بطن إضن ليظن الظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار. فائدة ودروس في هذه السرية: 1- إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمقداد كذلك كنت تخفي إيمانك قبل لفتة كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى أيام ضعفه، فإنه إن فعل استبد به الغرور وملكه الأشر والبطر. الفصل 22: غزوة فتح مكة. كان من ضمن شروط صلح الحديبية: 1- أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل. 2- ومن شاء يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. فدخلت خزاعة في عقد محمد وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا. ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير وهو قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ويذكر ابن إسحاق أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى داخل الحرم، وبلغ عدد قتلى خزاعة 20 رجلا. وذكر موسى بن عقبة أن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، وأن الإغاثة كانت بالسلاح والرقيق. وفي رواية لابن حجر في المطالب العالية وأخرى في الفتح إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، فاختارت قريش الحرب. ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة ولمعاهدة وصلح الحديبية، فقد ندمت قريش على فعلتها. ولذا عندما انصرف ضمرة أرسلت أبا سفيان إلى المدينة لتجديد المعاهدة. والمشهور أن قريش عندما خافت من نتائج فعلتها كانت هي التي بادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر. وعندما جاء إلى المدينة لم يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي، فردوه جميعا وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خائبا. وكان أبو سفيان عندما قدم إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بني بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله بالجهاز ولم يسمي لهم الجهة التي يقصدها، ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس، وقال حسان في ذلك شعرا يحرض الناس ويذكر مصاب خزامة. واستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل التي حول المدينة، سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا، فمنهم من جاءه وهو بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، لم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وبلغ ما حشدته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل، وسليم كذلك 1,700. ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج، أرسل حاطب بن أبي بلتاعة البدري كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد في أثرها، وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها.